عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضع جديدة من عشرة الوحدة وضع كثير صحة وجمال وأخبار مشاهير على ميكس فم لا تروح بعيد على ميكس فم خليك قريب عيشها عيشها صح على ميكس خليك قريب عيشها عيشها صح على ميكس فم خليك قريب على ميكس خليك قريب
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن
صباحكم الله بالخير والنور والسرور تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني راح فيكم من وراء مايكل كنترول أنا أميرة العباس بيوم جديد صباح جديد حلقة جديدة ومواضيع جديدة في ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين وآخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية اليوم راح يكونون معنا بيوتي سكرين وساعتنا الثالثة راح يكونون معنا اليوم طبعا مستشفى سليمان فقي خليكم على السمع مستمعينا ارسلوا لي دائما رسائلكم الحلوة وتصبيحاتكم على 0548811700 وعلى آت ميكس اف ام راديو تويتر سناب شات انستغرام فيسبوك جديدنا كواليسنا تغطياتنا وآخر أخبار الإذاعة والمذيعين طبعا على سعوديز نمبر ون هات ميوزك ستيشن دايما جديد أغانيكم وفنانينكم المفضلين دايما قدموا لنا اقتراحاتكم إيش حابين تسمعون أغاني جديدة
مسابقة وجه الصوت على ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هات ميوزك ستيشن
مسابقة وش هالصوت مستمعينا في موسمها الجديد طبعا جائزتنا اليوم تبتدي في عيشها صح من 11100 ريال كاش مقدمة من إذاعة ميكس أف أم مستمعينا حاولوا تعرفون وش المقطع الصوتي اللي بشغلكم إياه الحين إذا ما عرفتم بيزيد المقطع 100 ريال في البرنامج التالي و100 ريال في البرنامج اللي بعده وهكذا ابتدت جائزتنا من الموسم الماضي ب1000 ريال فقط واليوم وصلنا ل 11100 ريال فمسمعين الحين بشغل لكم الصوت يمكن تكونون أنتم أصحاب الحظ والنصيب وتتوصلون للإجابة الصحيحة اكتب لي اسمك الثلاثي مدينتك والإجابة اللي راح تجاوبها على الهواء على 054-881-1700 يسعد صباحك يا أبو عبد الملك بكل الخير يا رب أبو عبد الملك حط لنا أفيه إنه هو كل يوم الصبح والمنبه يرن أنا يعني عندي عقدة من موضوع المنبه والمشكلة أني في الويكند أقول خلاص بنام وبرتاح ما رح أشغل منبه ما في ألارم خلاص بنام براحتي لكن أكتشف أنه أصحى في نفس التوقيت والساعة البيولوجية ما ترحمني يلا مستمعين بشغلكم الآن الصوت واللي يعرف وش هالصوت اكتب لي اسمك الثلاثي ومدينتك وإجابتك اللي رح تجاوبها على الهواء وما لازم ما تغيرها على 0548811700 يلا نشغل أنا وياكم المقطع
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن
صباحكم وردة مستمعينا لي خبرنا الأول أكد أمير الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أهمية الدور الذي يقوم فيه المعلمين في بناء الأجيال وتشكيل مستقبل الوطن منوه بالاهتمام الكبير اللي تولي القيادة الحكيمة يدها الله لقطاع التعليم بوصفه الأساس في التنمية الوطنية الشاملة في ظل رؤية المملكة 2030 اللي جعلت من التعليم حجر الزاوية لتحقيق الأهداف التنموية المستدامة من خلال تطوير رأس المال البشري. وأثنى أمير الحدود الشمالية خلال استقبال عدد من المعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم على الجهود اللي يبذلها المعلمين في تعليم وتربية الأجيال، مؤكد أنه ما يقدم المعلمين يتجاوز التعليم ليشمل بناء الشخصية، تعزيز الثقة، تنمية المهارات، هل يساهم بإعداد أجيال مبدعة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل وغرس قيم الاعتدال والتسامح وتعزيز السلوك الإيجابي من خلال القدوة الصالحة. طبعا حضر الاستقبال مدير التعليم بالمنطقة عثمان العثمان وعدد من قيادة عدد من القيادات التعليمية ورئيسة قسم الإشراف التربوي هدى الخضر.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
تحياتي لكم مستمعينا، صباحكم الله بالخير وين ما كنتم. كندا علوش تكشف تطورات علاجها من السرطان، الرحلة مستمرة. كشفت الفنانة السورية كندا علوش تفاصيل جديدة عن إصابتها بمرض السرطان، وأكدت أنه رحلة العلاج من الأورام لسه ما انتهت، وقدمت الدعم للمصابات بالأورام ضمن حملات التوعية في شهر أكتوبر الوردي. وقالت خلال أحد اللقاءات أنه أول شخص عرف أكيد زوجي عمر، ورب العالمين أعطاني طمأنينة وسكينة ورضا في نفس اللحظة، وهذه نعمة أشكر ربي عليها لآخر يوم بعمري، وما تعاملت مع الموضوع كفاجعة، تعاملت معه كظرف. وأضافت عن سبب إخفاء خبر مرضها في البداية، وقالت أول ما عرفت أن عندي هذا الموضوع الله أعطاني إحساس أني أبغى أعالج الموضوع الحالي، وحسيت أنه إشراك ناس كثير سواء أصدقاء أو جمهور تشتيت ماني قادرة عليه. وقالت طبعا كان معي زوجي وأسرتي وأهلي وأصدقائي، لكن حسيت إذا مشيت الطريق لحالي رح أكون أكثر تركيز وأتعلم من التجربة. واستكملت كندا وقالت ما فكرت في الموت، وكل ما كنت أحس أن مخي واخذني لمناطق سوداء أو مرعبة كنت أحاول أرجع نفسي، وخوفي وهاجسي الأول والأخير كان عيالي. وليش أعلنت بعد شهور من التكتم؟ قلت أنا لما أعلنت كنت في لحظة قوية كفاية أني أعطي قوة وأمل الناس، وكنت حريصة أحكي عن الموضوع بأمل وسعادة وإيجابية عشان اللي مثلي ما يشيل الهم. وقالت أنا ما خلصت مرحلة العلاج بشكل نهائي، وأتمنى رب العالمين يظل معي.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
لخبرنا التالي مستمعينا، وقبل خبرنا خليني أقول لكم على الشيء حلو كثير عاملينه مستشفى سمير عباس. تقدرون تحافظون على لياقتكم مع باقة كمال الأجسام في مستشفى الدكتور سمير عباس، وتخلون صحتكم تكون في أفضل أحوالها. ليش قلت صحتكم؟ تخلون صحتكم ما أكيد تكون في أفضل أحوالها. سمير عباس للأمانة عاملين باقات كثير حلوة هذه المرة، تقدرون تستفيدون منها وتفيدون أكيد الناس اللي حولكم. عاملين باقات لكمال الأجسام، باقات للشباب، باقات للمراهقين، باقات للكبار السن، باقات للسيدات، يعني في حاجات كثير حلوة قاعدة أخذ فكرة عنها. لأصحاب القلوب القوية تتيح مدينة برلين الألمانية لزوارها تجربة الإحساس بالطيران من خلال أنك تركب أعلى أرجوحة مرجحة في أوروبا. يبلغ ارتفاع الأرجوحة 120 متر، تقع على سطح أحد الفنادق بوسط برلين. هي تشبه إلى حد كبير المراجيح التقليدية العادية، بس توفر أطلالها خلابة على كل برلين. في كل يوم من يوم ما تدشنت الأرجوحة بيونيو يطلع تقريبا 100 زائر لقمة الفندق اللي انبنى في العام 1970 ببرلين الشرقية لاختبار المشاعر القوية اللي يوفرها هذا النشاط مقابل تقريبا 20 يورو. ممكن لأصحاب القلوب القوية أنه يتمرجحون في الفراغ لمدة 5 دقائق مربوطين بحزام. وعن تجربته بركوب الأرجوحة مثلا واحد فيهم قال بعد الترجحات الأولى يصير الأمر عادي وتحس بالحرية. واحدة ثانية قالت الموضوع يشبه الطيران, شيء حلو للناس اللي حابين كذا يحسون بالمشاعر الإثارة كذا الإكسايتنج يعني. كمان مدير الشركة اللي تدير كثير من نقاط الجذب السياحي في ألمانيا يقول حبينا نعمل شيء بسيط ويسهل الوصول له. هل ممكن تعملون مغامرة مثل هذه, تروحون لمثلا فندق عالي جدا عالي 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 وفجأة يعني تركبون مرجوحة وتتمرجحون وتحتكم عاد يعني ما لذ وطاب من العمارات بقى الشوارع العربيات الكل حاجة ولا ما تقدروش؟
مسابقة وجه الصوت على ميكس أف أم سعودز نمبر وان هيت ميوزك ستيشن.
صباحكم الله بالخير مستمعينا. طبعا جائزة وش هالصوت ابتدت اكيد من 11100 ريال كاش مقدمة من اذاعة ميكس اف ام. رح ارجع اسمع انا وياكم المقطع الصوتي ونشوف اجاباتكم. معنا اتصال نقول الو.
الو
حياك الله, اهلا وسهلا. مين معاي؟
معك فؤاد.
فؤاد من وين تكلمني؟
كلمك من مدينة جدة.
حياك الله, قول لي يا فؤاد وش هالصوت؟
هذا الصوت درازة الموية, ينزل الموية يطلع هذا الصوت.
للأسف الإجابة خاطئة. مستمعينا تعرفون أنتم لما تسمعون باقي البرامج وتسمعون الإجابات رح تكتشفون أكثر الإجابات الخاطئة وتصيرون حرام ما تضيعون فرصتكم بالمشاركة وأنتم قاعدين تجاوبون إجابة أوريدي قالت ونقال أنها غلط. معنا اتصال نقول ألو.
ألو
حياك الله, هلا وسهلا. من معي؟
معك محمد عبد اللطيف.
من وين يا محمد تكلمني؟
من مدينة الرياض.
من مدينة الرياض, قول لي يا محمد وش هالصوت؟ للأسف مستمعينا الإجابة خاطئة أيضا. اللي ما لحق يشارك في هذه الساعة أكيد يقدر يشارك في الساعات القادمة.
عيشها صح برعاية ريبون الماركة الرائدة في أجهزة العناية الشخصية والأجهزة المنزلية وفندق بارك حياة جدة.
صباحكم الله بالخير والنور والسرور, تحياتي لكم وين ما كنتم. صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعون. رح فيكم من وراء المايكرو كنترول أنا أميرة العباس. في ساعتنا الثانية مستمعينا رح نستضيف أكيد بيوتي سكرين رح يكونوا معنا وندردش في هذه الحلقة عن مواضيع أكيد تخص البيوتي. خليكم على السمع. ومستمعينا خليني أقول لكم شيء مار 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 حلو عن المذاق الهندي في بارك حياة جدة. انضموا كل يوم أربعاء لأمسية ساحرة تلتقي فيها النكهات الهندية بجمال البحر الأحمر. خليكم على استعداد واستكشفوا أشهى الأصناف الهندية اللذيذة على يد الشيف براجيش كل يوم أربعاء بمطعم النافورة. ابدعت الشيف براجيش الهندية الذواقة, انغمسوا في بوفيه رائع يضم مجموعة من الأطباق الهندية الأصلية اللي صممها الشيف براجيش بدقة, من الكاري الحار المميز, الكباب العصاري, للبرياني العطري, الحلويات, كل طبق هو شهادة على أتقان الشيف براجيش للطهي وتراث الهند الغني في تذوق الأكل بمطعم النافورة المميز بإطلالته الساحرة على البحر الأحمر. يلا بينا.
مسابقة وش هالصوت على ميكس أف أم سعوديز نمبر وان هيت ميوزك ستيشن.
مسابقة وش هالصوت مستمعينا طبعاً تبتدي معنا ب 11100 ريال كاش مقدمة من مكسف أم. بشغلكم الآن المقطع الصوتي واللي يعرف وش هالصوت اسمك الثلاثي ومدينتك وإجابتك على 0548811700.
مسابقة وش هالصوت على مكسف أم سعوديز نمبر وان هيت ميوزك ستيشن.
تحياتي لكم ما مستمعينا معنا اتصال نقول الو. حياك الله لو سهلا.
اين اهلين اختي.
مين معاي؟
معك عمرو طه.
عمر من وين تكلمني؟ عمر من وين تكلمني؟
رياض. من الرياض.
من الرياض. قول يا عمرو وش هالصوت؟
والله يا اختي ده صوت على ما اعتقد يعني ان شاء الله مضخة الوقود البنزين وهي محطوطة في الخزان طبعا الوقود.
الإجابة غير صحيحة للأسف. معنا اتصال كمان نقول ألو.
ألو.
حياك الله. ألو سهلا. من معي؟
أحمد عجل.
أحمد من وين تكلمني؟
من جدة.
حياك الله. قول لي يا أحمد وش هالصوت؟
توقع صوت الأكسجين حق الغواص تحت البحر أو كده.
الأكسجين حق الغواص تحت البحر. للأسف أيضا الإجابة خاطئة مستمعينا. اللي معرف الإجابة تحاولوا تشاركوا معي في الساعة القادمة.
بيوتي بنعيشها صح على ميكس أف أم.
تحياتي لكم مستمعينا صباحكم الله بالخير وين ما كنتم. ما في بيوتي سكرين. اسمحوا لي ارحب بضيفتنا في الاستوديو دينا الفران اخصائيه صبغه ومعالج بيبي كريم وقص واكستنشن. يسعد صباحك دينا.
حبيبي ويسعد صباحك يا رب. شرفت فيك
دينا. قبل ما نبدا بمواضيع حلقتنا انا سمعت انه انت كنت رقم واحد في شيء. قولي لي ايش هو.
الحمد لله طلعت في الاولى المركز الاول ايه؟ في لقمايا دياب من 2019 في الكلر والكات.
واو دينا صعب الواحد يجيب هذا الرقم. رقم واحد على المملكه.
لما تحبي شيء الحمد واو. لله
ما شاء الله.
مسابقه عالميه والحمد لله طلعت نمبر 1.
عملتي لوك لمايا دياب؟
يس.
واو مايا يعني كمان احس ما يعجبها اي شيء ذوقها صعب شوي.
هي كانت ايوه رمز انه الشعر القصير وكان كله تقريبا اش فكانت مسابقه مره حلوه ومنافسه مره حلوه صراحه بين الصوالين على مستوى المملكه.
حبيت. طيب على طاري الصبغات دينا عندنا قسمين من البنات. يا بنات ابدا ابدا ما يصبغون تقولك انا اخاف شعري ينعدم واخاف من الصبغات. يا بنات خلاص تلاقين شعورهم خربانه تماما ومن صبغه لصبغه ومن صالون صالون. خلينا احنا نحاول نوقف في النص ونقول ايش ممكن تكون افضل انواع الصبغه اللي ممكن اصبغها وما تخرب لي شعري على المدى الطويل.
مشكلة البنات إنه بالأخص دحين في عصرنا تبقى أي شيء بسرعة بسرعة.
صح.
ما تعرف إنه هذا الشيء ممكن يضر شعرها بعدين. فتضطر تأخذ أي لون من أي مكان من السوق الموجود وتمشي حالها. في ناس لا بما إنه صرنا المرأة صارت عاملة وأشياء كتير بتسويها
مشغول.
بالضبط. فتبغى أشياء بسرعة بسرعة. فأفضل شيء تأخذه يكون فري أمونيا. لما تكون فاضية تروح لصالون متخصص لأنه الصبغات حقت الصوالين الكبيرة فيها حماية جوة بنعمل حماية قبل وبعد وفي حماية أصلا في الصبغة.
أوكي فأنتي تنصحين البنات أحسن يصبغون في الصالون.
أفضل أكيد. ولو كانت مضطرة تأخذ صبغات فري أمونيا من صيدلي أو من أي مكان.
هذه أهم ميزة أنا أدور عليها في الصبغة. طب إيه؟ دينا إيش رأيك في البنات اللي كل شوي تصبغ؟ ما أتكلم عن الناس اللي تحتاج مثلا تصبغ جذور أو عندها شعر أبيض، لا أحتاج على أتكلم على الناس اللي مزاجها يتقلب ومع تقلب المزاج لازم تغير لون الشعر. ما تحسين أنه هذا يعني شوي يأذي ولا لا؟
يأذي وما يأذي. يأذي في حال أنت ما اهتميتي بشعرك.
دينا ليش ابتسمتي؟ حسك أنت تصبغين كثير؟
كثير.
أي أنا توقعت من هذه الابتسامة. إذا تحسين دينا ممكن هذا شيء ما يأثر على صحة الشعر.
لو عرفتي كيف تحافظي على الشعر شعرك ما حيتعب أبدا.
كيف أحافظ على الشعر؟
في تريتمنت ترطيب قبل وبعد، في حماية قبل
الصبغة وبعد.
طبعا.
وحماية قبل وبعد.
طبعا. في أشياء نأخذها في البيت نستخدمها عشان شعري لا يتعدم. في أشياء نستخدمها في الصالون. افري مانت مرة واحدة على القليلة في الشهر ما حيفرق معك، بس حيفرق في شعرك ولون شعرك. وإحنا صايرين أصلاً تقلبات مزاجيتنا كتير، فلون الشعر بيغير من نفسيتنا إحنا كأنثى. فأنا أحب أشوف دايماً شكلي جميل، بأشوف الألوان، والمرأة دحين صارت امرأة عصرية
صح،
فتحب تشوف نفسها في كامل جمالها، فحلو أنه تغيره كل فترة وفترة بس بطرق صحيحة.
دينا بما أنك خبيرة شعر، كل فترة تطلع لنا صيحة جديدة وموضة جديدة بالعناية بالشعر. دخلنا فترة بخلطات الزيوت، بعدين طلعنا منها، دخلنا في اغلي البصل والثوم وحط المدري ايش، بعدين دخلنا في اكليل الجبل واللافندر، والحين احنا عالقين في السدر. كل ما سبق ايش رأيك فيه؟ هل فعلا هو صحي؟ فعلا يحسن الشعر؟ وايش علاقته بالتريتمنتات والصبغات؟
هو صحي لما نوصل لدرجة أنه ممكن نقول أنه السدر ينشف الفروة أو ينشر الأويل اللي في الفروة، نقول أوكي صح كلامه. بس قبلها في خطوة لازم نسويها اللي هو الكشف على الفروة. إحنا لما نيجي مثلا تجيني العميلة وأعمل لها كشف على الفروة وهي بتستخدم سدر أو بتستخدم زيوت، أحيانا بتسبب تقرحات. هذا ما يبين إلا في المشين. بدل ما تصلح تخرب، بيصير زيادة تساقط، بيصير الشعر ناشف بزيادة. الأويل كويس بس بيفيد الشعر الطبيعي أكثر من المصبوغ، ودحين أغلب البنات تقريبا صابغين شعرهم
صح،
فنفضل نبعد عن الزيوت لأن الزيت بتفيد الشعر الطبيعي مش المصبوغ. هذا واحد. تاني شيء السدر كويس، والكليل الجبل كله تمام، أنا ما قلت عنه شيء. بس لازم نعمل في البداية كشف للفروة، نروح عند أخصائية معينة كويسة تكون تقول لك الأشياء اللي ينفع تستخدميها واللي ما ينفع تستخدميها، هذا ينفع لك الزيت ولا ما ينفع لك، تكمل عليه ولا توقف. هذا أفضل شيء.
دينا نشوف أنه الصبغة، أنا كأميرة أشوف اليوم الصبغة مرة موضوع حساس، لأنه أحيانا أشوف ممثلات أو فنانات معروفين قديش هم ترندي وقديش هم نننا، وأحيانا يغلطون بدرجة لون صبغة يطلع شكلها في التلفزيون سيء جدا. في درجات ألوان لما تزيد أو تنقص تطلع كارثية. اليوم إيش آخر الصيحات لألوان الصبغات اللي ما تكون كذا يعني توجع العين؟
في ناس تحب تكون ترند فتقوم تخرج شوي
عن المألوف.
في ناس تحب تشوف إيش يلق لها، على حسب. إحنا عادة ألوان الصيف بتبين حلو الأشقرات فيها بالأخص.
صح.
السنة دي 2024 كانت أكثر شيء دارج اللي هي الأشقرات، بس الأشقرات المطفية، الآش براون، وكل واحدة على حسب لون بشرتها، شعرها يتحمل إن أفتحه بزيادة ولا ما يتحمل، لون عيونها، هذا كله يفرق في لون الصبغة.
أوكي، والحين دخلنا على الشتاء، فإيش تنصحين البنات؟
تقريبا دحين ألوان الخريف، فحتكون الألوان أهدى من الصيف. اللي هي الآش براون، الألوان المطفية، اللو لايت، اللي يديها إضاءة للشعر، حتى الوجه يبين إنه هي عاملة ميك اب وهي ما هي عاملة ميك اب. ألوان الكوبر جدا جميلة.
إيش الكوبر؟
اللي هي ألوان النحاسي، كثير من يقول لك يقول لها عنها أورنج، بس هي مو أورنج، بالعكس ممكن يبين عليك كأنك أنت حاطة بلاشر وأنت ما أنت حاطة بلاشر.
واو، يعكس
لون
الصبغة
يفرق. طبعا يفرق مرة كثير.
طب دينا إيش رأيك بفئة البنات تقولك أنا ما أحب أصبغ، أنا بس أعمل روتس وأحب أخلي لون شعري زي ما هو، وتقعد سنين.
هذه فئة كلاسيك.
أيوة هذه أنا. لا أنا كنت أبغى أخذ رأيك فيها بعدين أقول لك. أنا ما أحس أني ممكن أتقبل شخصيتي أنا بلون شعر مختلف.
كثير في على فكرة
في كذا. أوكي،
بس
تعالي نفسي يعني.
تعالي عندي ولا
أغير لك رأيك.
ممكن نغير. حتى في ناس كثير ترى تخاف من فكرة أنه ما أبغى ألعب بلون شعري، ما أبغى يتعدم.
إيه؟
في خطوات كثير.
أوكي أنا هذا لسه اللي جاية أسألك يا دينا، إيش الطريقة الصحيحة سواء للناس اللي حابة تصبغ في البيت أو الناس اللي حابة تروح تصبغ في الصالون؟ قولي لنا الخطوات، لأنه دينا مو كل الصوالين أمينة، أحيانا مو كل الصوالين فعلا تستخدم تكنيكات صحيحة، في صوالين يهمها تطلع لك لون حلو ومش مهمة بقى حيقرف شعرك إيه، خلاص أرجع البيت أنت واصطفلي، في كذا وفيك، في صوالين أمينة. إيش الخطوات الصحيحة عشان أنا أكون أدرى الناس بنفسي يعني وأنا قاعدة أصبغ سواء أنا لنفسي أو في الصالون؟
أنت في نفسك لو أنت مضطرة مرة هتاخدي صبغة فري أمونيا.
أوكي.
روحي الصالون متخصص من الصوالين اللي تكون معروفة سمعتها، مش أي كلام، عشان لا يلعبوا لك في شعرك.
صح، معك حد.
أخصائية حتكون أمينة جدا لأنها ما حتخسرك ككلاينت، فهي تبغاكي أنت ككلاينت فحتديكي أفضل ما عندها. فأكيد لأنه صبغاتنا إحنا في الصوالين الكبيرة بالأخص إحنا في جولوي بنستخدم صبغات اللي هي فري أمونيا، ولو فيها أمونيا بتكون فيها نسبة الحماية عالية.
حلو.
ومنحط حماية قبلها وبعدها للكلاينت وبنعمل لها تريتمنت ترطيب على المغسلة، فما تحس إنه شعرها تأثر مرة، لأنه أنا يهمني شعر العميلة ويهمني سمعة المكان.
طيب دينا، هذا بروسس الصبغة، كيف أحافظ على اللون قدر الإمكان؟
أوكي. في مجموعة شامبو كونديشنر حمام كريم ليف إن لازم تستخدمي للشعر المصبوغ، ضروري بالأخص بعد الصبغة.
حلو.
أشياء تحمي لنا من الموية لما تروحي بحر، أنت إنسانة ما أنت محجبة في شعرك لازم تحطي له ليف إن عشان الشمس.
صح.
بالأخص هنا موياتنا مالحة جدا، ففي أشياء نستخدمها هي اللي بتحافظنا على لون الصبغة
قدر الامكان.
بالضبط.
طيب نروح شويه لواحد من الاشياء اللي انت متخصصه ومعروفه فيها دينا، اللي هي البيبي كريم. مين من البنات ومين من انواع الشعر اللي تحتاج تعمل بيبي كريم؟
البيبي كريم هو نوع من انواع التريتمنت.
حلو.
جدا امن، لانه هو امن للحوامل
واو حلو،
والناس اللي عندهم حساسيه في الفروه، للاطفال اللي عمرهم فوق 12 سنه. فانا افضل البيبي كريم مع الصبغات والهايلايت. ليه؟ لانه جدا خفيف، ماكسيموم بيجلس 3-4 شهور. المراه دحين صارت عامله فتبغى بسرعه شكلها يكون مرتب، وما تبغى استشوار ياخذ معها وقت، فالبيبي كريم بيخفف لي النفشه. بيساعدني انه انا بخمس دقائق اخلص خلاص برش شعري وشكلي مرتب. بالأخص إحنا عندنا في جدة رطوبة جدا عالية، فالشعرة بتنفش، فالبيبي كريم
أفضل أحوالها تطلع وحشة للأسف،
تهذيب الشعر وجدا خفيف وآمن بعد الصبغة.
وطبعا دينا خلينا نعيد ونزيد أنه هذه الأشياء تنعمل في الصوالين،
أكيد
ما رح نسترخص ونشتريها من السوشيال ميديا وحسابات غير معروفة ونروح نعملها في البيت.
عشان كده بيجينا ناس كتير شعرها متقطع، شعرها ناشف، شعرها
ده للأسف. قبل وبعد البيبي كريم إيش مهم دينا يكون فيه؟
قبل البيبي كريم لو هي حابة تصبغ، طبعا الصبغة الأول بعدين البيبي كريم. ما هي حابة تصبغ شعرها طبيعي عادي ما يفرق، بس بعد بعد البيبي كريم نستخدم الأفضل إنه شامبوهات أي شيء نستخدمه يكون فري سلوفات عشان نقدر نحافظ على البرودكت الموجود في الشعر
قدر الأمكان.
بالضبط.
طيب نروح كمان لحاجة كثير يحبونها البنات وكثير ايوه خلاص انا تقريبا يعني ما صرت اشوف قليل اشوف بنات ما يلجؤون للاكستنشن. قولي لنا ايش الجديد في الاكستنشن اليوم؟ كل شوي تطلع موضة جديدة يعني.
بالضبط. الاكستنشن انا عن نفسي احبه مرة.
حلو هو حلو.
اي حلو، لانه قلت لك المرأة العصرية دحين عملية، احيانا تقص شعرها، احيانا يطلع في راسها لا ابى اطول شعري،
تسريحة معينة نفسها فيها. صح.
بالضبط. ابغى افتح شعري بس انا خايفة من يخرب شعري فنضطر نديها لون. زي مثلا حالتك انت، ممكن نركب لك لاين واحد اكستنشن كانك عامله لو لايت وانت لون شعرك
كيف اجيكم على طول.
شفتي انه انت ما غيرتي ابدا، هو نفس لون شعرك
وفوليوم دينا كذا،
فوليوم كثافه. صح. والمراه اصلا جميله في شعرها الطويل والكثيف
طبعا
معروف.
طيب ها اخر الصحات كيف التركيب؟ احنا شفنا كثير طرق منها مؤذيه للشعر ومنها لا كانت خفيفه.
اليوم ايش اجدد شيء؟ اصلا في كثير مسميات، في 3 واي وفي الاستيكر وفي النانو في المايكرو، في اشياء كثير، بس كل واحده على حسب شعرها ايش يتحمل. شعرتها خفيفه ولا ثقيله، شعرها في صلع قدام ولا لا، يختلف
يعني كل حاله مو على طلبها دينا دائما،
لا على حسب شعرها ايش يمتع يتحمل ولا ما يتحمل.
ايش افضل طريقه توصين فيها البنات للعنايه بالاكستنشن في البيت؟ يعني
طبعا لازم نمشطها من 3-4 مرات في اليوم.
اوكي ليه؟
عشان ما تتشابك في بعض. قبل لا تنام مو تسيبها كده زي شعرها وتنام على طول عادي، لا ما في شيء اسمه كده. حنمشط الشعر بهدوء نضفره وننام. طريقة الشاور لها طريقة معينة كده حتحافظ أصلا وتعملها كأنه شعرها، تحط لها ليف إن كونديشن من الأطراف،
معاملة الشعر الطبيعي،
معاملة الشعر الطبيعي، وهي حتجلس معها فترة أطول.
لما تبغى تشيل الاكستنشن دينا، انا اشوف ناس يشيلونه في البيت ويدفعون الثمن غالي جدا،
نص شعرها تطيح.
صح، انا اشوف
بالضبط
كذا.
لانه في الصوالين الكبيره بالاخص عندنا في ريموفر خاص متخصص احنا نشيل فيه الستيكر بدون ما الشعره تطيح. ففي البيت لا، يقول لك نحط زيت ننشط الشعر وبتشال نص الشعر
للأسف
معها.
أيوه.
ومسكين الشعر كله بيطيح. لا، حتيجي الصالون حنشيل في ريموفر خاص منشيله. بعد ما نشيل الاكستنشن بنعمل لها تنظيف فروة، لأنه الفروة عادة بيمسك معها ترسبات شامبو، ترسبات سكربات، ولما بيكون في الاكستنشن ما تحسيها تدخل في أماكن معينة، فالسكرب ده بيعمل لي انتعاش للفروة، بنعيد موازنة إفرازات الدهون، فبنعملها سكرب خفيف وتمام. ممكن تريح أسبوع أسبوعين، ممكن تريح يوم يومين ونرجع نركبه تاني عادي.
دينا قولي لي في آخر سؤال لنا، إيش الطريقة الصحيحة لقص الشعر؟ يعني كل شوي يطلعوا لنا قصوا تاريخ 15 عند اكتمال البدر والقمر، قصوا عكس عقرب الساعة، قصوا بالموس، قصوا بالما أعرف إيش. قولي لي إيش الصح، متى الصح السيدة تقص عشان فعلا شعرها يكون طول الوقت صحي وكثيف؟
إحنا كأم عربية تربينا إنه 13-14-15
يا هذا صح.
أي
أوكي.
هذا صح يقولوا.
أوكي
بس أوكي،
أنا ما أبغى تجربتك أنت، من
تجربتي أنا والله ما أعرف، بس إنه ما يفرق.
أوكي ما يفرق،
بس إحنا الأفضل، إحنا معتقدات.
أوكي.
فالمعتقدات
هي أصلا أيام مباركة عندنا إحنا المسلمين، أيام بيض ونصوم فيها.
بالضبط.
أوكي
فهذه الأيام تريحنا إحنا.
أوكي
دم إحنا مرتاحين،
هذه التواريخ حلوة. أوكي طريقة القص إيش اللي تنصحين فيها؟
طبعا الموس كثير يجوني مثلا يقول لك قصي لي بمكنة أو موس وتكون محددة، شعرتها تكون خفيفة. موس أو مكنة الشعر بتتقصف جدا، ما حيبين معها دحين، حيبين معها بعدين. الشعرة لما تبدأ تتقصف تتنسل زي الصوف، فتبدأ أطرافها خفيفة جدا، فالأفضل المقص. الموس عادة ممكن نستخدم لشعورهم كثيفة، تعرف الشعر الخيلي
طبعا
اللي ما عاده موجود دحين.
صح.
مع كثرة تخابيص البنات.
صح، هذا اللي ممكن ينفع للموس.
بالضبط، هو يخفف من كثافة الشعر. أما المقص هو أفضل شيء.
أنا من أصدقاء المقص صراحة، أخاف من الموس والكذا.
والقصات طبعا دحين درجة القصير إحنا حنواكب كل فترة وفترة حنطلع لكم شيء.
أنتوا حلو القصير، في وجوه فعليا يعني فعلا. أحس جمالها ينطق لما ينقص شعرها
فعلا، وفي وجوه حلو عليها الطويل وتقول الطويل لا ما أقدر أقص، بس لما تيجي تقص قصير يطلع عليها مرة حلوة.
صح صح،
ولو طفشت نركب الأكسجين.
دينا أهم شيء تقنعنا اليوم يا جماعة، انبسطت بوجودك دينا معنا، نورتينا. يعطيك ألف عافية دينا الفران. إذن مستمعين، أخصائية الصبغة والمعالج والقص والإكستنشن، كل شكر لك، نورتينا دينا اليوم
حبيبي. تسلم،
أشكرك.
لصحتك برعاية مستشفى الدكتور سليمان فقيه ضمن عيشها صح مع أميرة العباس، نحن ملتزمون بضمان أفضل رعاية طبية للجميع.
مساكم الله بالخير والنور والسرور مستمعينا، تحياتي لكم وين ما كنتم، مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. اسمحوا لي رح نرحب بضيفنا في الاستوديو بفقرة لصحتك برعاية مستشفى الدكتور سليمان فقيه دكتور مهدي عبد الرحمن كنجو استشاري مخ وأعصاب واضطرابات معرفية السلوكية ورئيس أقسام العلوم العصبية في مستشفى الدكتور سليمان فقيه. مساء الخير دكتور.
يا هلا مساء النور، تحياتي لك وللسادة المستمعين والمستمعات.
نورتنا في الاستوديوهات دكتور، شكرا لتواجدك ووقتك. دكتور اليوم رح نتكلم على داء الخرف أو الزهايمر مثل ما دكتور خلينا نتعرف البداية، ويقولون أنه له كثير مسميات، هو إيش المسمى الصحيح له؟
صحيح، هو الخرف هو مصطلح عام.
نعم.
تحت المصطلح في عندنا أكثر من مرض بيندرج تحت الاسم أو المظلة الكبيرة اللي هي الخرف. طبعا الخرف هو اضطراب في الذاكرة والإدراك والمعرفة. الأشياء الأمراض اللي بتأدي للخرف هو الزهايمر. طبعا الزهايمر مش زهايمر، الزهايمر هذا اسم العالم اسمه الزهايمر. فمش التعريف، يعني أحيانا بيلخبطوا فيه بشكل كبير. طبعا هذا العالم ألماني اكتشفه في عام 1906. بدأ طبعا مرض الزهايمر يبدأ بشكل خفيف خلصة ويتطور بشكل تدريجي وممكن يوصل لمراحل نهائية نتكلم عليها. طبعا هو أول ما يبدأ ممكن المريض يلاحظ أنه نسي الأسماء، نسي
أسماء الناس اللي
أسماء الناس الحوالي أو أنه وين حط مفتاحه. أو الصلاة مثلا صلى ركعتين ولا ثلاثة، أو أحيانا ممكن حتى إذا حدا جاء من أقربائه ما يتذكره أو أنه يعيد السؤال أكثر من مرة، فيبدأ مثلا حتى ممكن الأهل هن بصراحة يلاحظوا على المريض بالمراحل الأولى، لكن المريض ما يعرف هالشيء. هذا في دراسات بينت أنه ممكن حتى قبل 10 سنين ممكن يبدأ المرض. طبعا نتيجة ترسب بروتينات سامة هي مسؤولة عن النقل العصبي بين الخلايا العصبية بأماكن معينة، خاصة بالفص الصدغي اللي هو مسؤول عن الذاكرة. طبعا بالمراحل الأخيرة بيتعمم بكل الدماغ. بعدها ممكن 10 سنين حتى تتظاهر على المريض. طبعا هي بنشوفها فقط بالأبحاث، ما تبين بالفحوصات المعينة. فبعد المرحلة الخفيفة هاي اللي يسموها mild cognitive impairment وخاصة الأمنستيك، يعني فيها يصير نسيان. طبعا هدول فقط 15% ممكن يصير عندهم الزهايمر ديسيز. الباقي لازم نحن دائما نكلم حتى الناس يعرفوا انه عندنا 85% في تشانس او في فرصه انه ما يصير عندهم الزهايمر ديسيز، فهي جدا نسبه جيده.
85%
طبعا من اللي عندهم اذيه بسيطه في الذاكره من نوع اللي فيها نساوه
قابله للعلاج.
قبل مشان كده تشخيصه والانتباه له وعلاجه بالمراحل المتقدمه دائما مهم جدا، لانه ممكن نتجنب تدهور الحالة والتطور لمرض الزهايمر ديسيز. طبعا مع الوقت بيصير المريض خلاص ما عاد يعرف المكان، ما عاد يعرف الزمان، يصير يلخبط حتى في الكلمات. أحيانا الكلمة بده يعرفها بس ما تطلع معه، يدور حول دواره. فمثلا يقول شغله إذا بده يشرب مثلا قارورة الموية ما بيقول له أعطيني قارورة، أعطيني الشغلة ممكن أشرب منه، فما ممكن ما تطلع معه، نسي اسمها. فنسيان الأشخاص مثل ما تكلمنا، مع الوقت بيصير عندهم حتى صعوبة بإيجاد القرار المهم أو أنه تعطيه أكثر من عمل ينفذه بنفس الوقت ما يحسن، يصير بطيء في التعامل. حتى مثلا الثوب يلبسه بدقيقتين يصير بده 5 دقائق 10 دقائق ليلبس الثوب. أحيانا مو بس كده، يصير حتى يحب الانعزالية، ما يحب يختلط مع الناس، يصير ريفيوزل، ما يحب النظافة مثلا، وتلاقيه يمشي بدون هدف. ممكن حتى يروح بالسيارة، يروح يتصل بابنه بأي حدا من أقربائه أنه أنا والله أنا ماني عرفان أرجع، كيف تعاخدني. فبصير حتى الأماكن المألوفة له بصير يضيعها. طبعا بالمراحل المتقدمة يصير حتى التركيز كمان عندهم ضعيف، ما يحسن يركز، ما عاد عنده خلق يتابع تلفزيون أو يتابع حلقة أو يتابع قراءة، ويصير بسهولة لأسباب جدا تافهة ممكن يعصب لأسباب بالعادة مو معروفة عنه،
يكونوا عنيفين شوي دكتور أحيانا.
مراحل بعدها بصير مو بس العنف، بصير عداوة عندهم. حتى يصير عدائي، ممكن يبصق على أعز الناس عليه، ممكن يضربه، ممكن يعضه أحيانا للكير جيفر للي حواليه، ممكن يأذيهم، ممكن يصير عنده هلوسات وهو قاعد هيك يقول إيش بهم هدول الأولاد اللي قاعدين هنا بيلعبوا، ما في حدا. وين لك جدك جاء عندي سلم علي وقاعد، ما في حدا موجود بالأساس، أو يسمع أشخاص أيوة، أو حيوانات ممكن تكون موجودة جنبه، ممكن تكون مؤذية وممكن تكون غير مؤذية. وشكاك يصير لمراحل كمان بعدها المتقدمة، يصير حتى يشك بزوجته مع أنه عمره ممكن تكون 70 سنة، يشك أنه تكون
العلاقة بأحد أو تسرقه. صح، أنا سمعت حاجة
طبعا خاصة مع الكير جيفر، مع الممرضة المقدم الرعاية. الرعاية أحيانا إيوه يتهمها أنه بدها تسممه، بدها تسرقه، بدها. فبصراحة معاناة بتكون هي. طب المراحل الأخيرة بيصير خلاص مقعد،
ما في حركة،
ما في مشي، ضعف بالحركة، ما في حتى البلع عنده بيتأثر، الكلام بينعدم، حتى ما عاد يصير يميز حتى أولاده، حتى زوجته ما عاد يعرفها. طبعا بالأخير كمان غالبا مع تقدم العمر حيتجي الاختلاطات الثانية، وللأسف الوفاة ممكن تجي بسبب مثلا ذات رئة استنشاقية أو تقرحات في الفراش. أو بالمناسبة ترى الزهايمر هو السبب السادس في الوفيات في العالم. تصوري أنت أنه عندنا نحن في العالم الآن تقريبا 50 مليون مصاب بالأزهايمر.
دكتور لسه كنت أتكلم معاك تحت الهواء، الرقم قفز قفزة مرعبة. يمكن الأسباب، إيش الأسباب اللي خلتنا نوصل هذا الرقم اليوم؟
طبعا
الأكل معين ولا إيش بنسوي في حياتنا، ممارسات خاطئة.
بصراحة عوامل متعددة يعني. أوكي. سؤال جدا مهم، لأنه نحن الآن صاير معدل الحياة ارتفع شوي، يعني معدل الحياة عند الناس مثلا صار يعيشوا لحد 70-80. طبعا مرض الزهايمر عادة يصيب الناس بعد عمر 60-65 سنة.
نعم.
وكل ما زاد العمر كل ما زادت نسبة الإصابة. تخيلي أنه بعمر 85-90 عندنا 40-50% مصابين بالزهايمر، يعني
نص.
يعني أنت عندك فوق 90 سنة، إذا جبنا 2 فوق 90 سنة واحد عنده زهايمر، فنسبة جدا عالية هي مع العمر. العوامل الثانية، إذا انصاب المريض بعمر مبكر بالأربعينات 50s، هون غالبا الوراثة له دور، في جينات معينة ممكن تنطلب ويتأكد أنه بالفعل موجودة فلها دور. طبيعة الأكل لها دور جدا مهم، عشان كده دائما ننصح بأكلات معينة اللي عندهم الأزهايمر، اللي هي بسموها حمية البحر الأبيض المتوسط.
نعم.
اللي يعتمدوا على الخضار، الفواكه، الأسماك، المكسرات، الأمور هاي كلها ممكن تساعد. طبعا العوامل الثانية اللي زادت ممكن نسبة الزهايمر، أول كانوا يقولوا التدخين إنه كويس بيعمل وقاية للزهايمر، إنه المدخنين ما يصير عندهم زهايمر.
هو العكس،
لا، تبين إنه لا، بالعكس، في نسبة الزهايمر ترتفع عند الناس المدخنين أكثر من غيرهم. الأمراض المزمنة العادية، السكر، الضغط
مسببة.
طبعا كلها هي لأنه بتساوي تجلطات متعددة. حتى في عندنا شيء من نوع من أنواع الديمينشيا اللي نحن قلنا الأشعة هو الزهايمر، في شيء اسمه مالتي انفاركت ديمينشيا، يعني خرف بسبب تجلطات متعددة بالدماغ، وهي سبب أغلبه السكر والضغط. وطبعا هو قريب حتى من نفس المظاهر السريرية زيه زي الزهايمر.
أوكي.
أكيد له دور.
يعني دكتور حضرتك تكلمت من 60 وما فوق، هل الأصغر من هذا العمر لا يمكن أن يصابوا بالزهايمر أو بالخرف؟
لا طبعا يمكن،
وارد الحدوث،
وارد ولكن نادر. وغالبا السبب وراثي جيني، ووقت بنعمل فحوصات جينية معينة مشان التأكيد.
بالنسب دكتور، ذكور ولا إناث الأكثر إصابة وعرضة؟
والله أنتم محظوظين يا أميرة، النساء أقل.
ليه دكتور دايما الرجال بيقولوا أنه إحنا اللي بنسبب لهم الأمراض؟ هذا حقيقة ولا أنا بنكد عليهم يعني؟
والله أكيد يعني أنت إذا كان حياة الشخص كلها ستريس.
أوكي. يعني الرجل دكتور يمكن تعرض للستريس أكثر، ظروف العمل وكذا ولا؟
يعني هذا السؤال بصراحة both of them، يعني كلهم ممكن يتعرضوا، لكن ممكن الرجال كونه مسؤولية أكثر.
صح.
فبرا وجوا ممكن، بس الستريس صار حتى عند الأطفال للأسف، كل مكان صار الستريس. صح. موجود. يعني بالمناسبة على كلمة الستريس، يعني أنت تصوري الواحد حياته كلها ماشية بالستريس، كويس؟ يعني كلها قلق وتوتر واكتئاب، فشغل الدماغ حقه بشغلات كلها ما مفيدة لها.
صحيح.
فصار حتى عنده صعوبة باسترجاع الشغلات المهمة في المستقبل.
صح.
يعني مثلا شغلات الذاكرة يسترجع الذاكرة البعيدة والقريبة صار صعب لأنه كله خلص انشغلت بالشغلات في استرس، فممكن يقلد حتى الزهايمر. طبعا أنا ممكن أتكلم عن الشغلات الممكن علاجها هي بتقلد الزهايمر، حنتكلم عليها إذا بتحبوا فيما بعد. فالاسترس جدا مهم انه الواحد تو افويد، وله علاقه اكيد في موضوع الذاكره والتركيز.
دكتور، هذا السؤال بالضبط الجاي، النفسيه انه الشخص سعيد او حزين او مكتئب الى اخره، هل هذا مرتبط بالزهايمر او باصابه الشخص بالزهايمر؟
طبعا في عندنا احنا الاكتئاب. الاكتئاب ممكن يقلد الزهايمر تماما، حتى انت بتفكر المريض عنده زهايمر بس هو بالأساس بيكون درجة كبيرة أو درجة بتكون شديدة من الاكتئاب. لما نتعالج الاكتئاب وقتها بتحسن حتى الذاكرة، التركيز كله حيتحسن، مو بس الزهايمر أو الذاكرة. في مرضى كتير عندي أنا أحيانا عندهم ضغط دم مرتفع وبيأخذوا أدوية، بيجربوا أدوية كتير ما تحسنوا، في الأخير تعالجوا مشان الاكتئاب، وقفوا أدوية الضغط ما عاد يحتاجوها أصلا، فيرتفع الضغط بسبب الالتهاب.
ارتفع الضغط جدا. طبعاً
ارتفع الضغط أثر على شرايين الدماغ، ممكن يساوي جلطة، ممكن يساوي، فكل العوامل مرتبطة مع بعضها. بالمناسبة يعني في مو بس الاكتئاب، أنت عندك في حالات تانية ممكن علاجها وهي مقلدة للزهايمر أو للاضطرابات الذاكرة أو الخرف.
زي إيش دكتور؟
يعني أنت عندك مثلا نقص فيتامين B12
اللي عندهم، هذا جدا نستهون فيه إحنا.
لا جد، لازم أي مريض عنده اضطرابات بالذاكرة لازم نسوي فيتامين B12 ونفس الشيء وظائف الغدة الدرقية كمان. الكسل الغدة الدرقية ممكن يقلد في بعض الأمراض اللي موجودة بيسموها يعني عندك أنت ارتفاع بالضغط سوي التوتر أو استسقاء الرأس سوي التوتر، بيكون في توسع بالسائل داخل الدماغ. هذا المريض بيجي عادة بأعراض زي الباركنسون، الشلل الرعاشي، وعنده اضطراب في المشية واضطراب في الذاكرة. فهدول علاجهم كمان سهل، يعني أنت ممكن تسوي لهم تصريفة للسائل ويرجعوا طبيعيين، حتى الذاكرة ممكن تتحسن عنده. في عنده مثلا نزف تحت الجافية، هي نتيجة ضغوط الرأس، خاصة الكبار في العمر عرضة أنه يصير عندهم نزف أكثر من غيرهم. فكمان إذا تعالج هذا ممكن الذاكرة تتحسن. ففي أسباب ممكن علاجها لكن للأسف نادرة، لا تتجاوز 5%. يعني.
دكتور، أنا وأنت رح نطلع بريك ونرجع نكمل حوارنا مرة أخرى.
لصحتك برعاية مستشفى الدكتور سليمان فقيه ضمن عيشها صح مع أميرة العباس، نحن ملتزمون بضمان أفضل رعاية طبية للجميع.
مساكم الله بالخير مستمعينا، مجددا ارحب بضيفي في الاستوديو الدكتور مهدي عبد الرحمن كنجو، استشاري مخ واعصاب واضطرابات معرفيه سلوكيه ورئيس اقسام العلوم العصبيه في مستشفى الدكتور سليمان فقيه. دكتور، دائما يعلمون الدكاتره انه الانسان ممكن يكون دكتور نفسه في وقت معين، هل ممكن الانسان يشخص نفسه في اولى المراحل المبكره في البيت؟ يعني حضرتك ذكرت في المراحل البدائية عن بعض حالات النسيان اللي ممكن الشخص يمر فيها، بس أحس دكتور إحنا كلنا ممكن يعني ننسى فين الريموت، فين مفتاح السيارة، فين. فأنا كيف أميز هل أنا في حالة نسيان طبيعية ولا أنا لازم يعني أقلق على نفسي وأروح أزور طبيب في هذا التوقيت؟
جدا مهم السؤال. بصراحة النسيان مثل ما يقولوا نعمة.
نعم طبعا،
بس إذا زاد عن حده تصير نقمة. طبعا النسيان العادي هذا جدا مهم،
وارد.
تصور والحمد لله هذه نعمة بالفعل، يعني أنت فقدتي شخص عزيز لك كان جدا عزيز، مع الوقت ممكن تنسي، فهي نعمة
طبعا.
أما المشكلة فين؟ يعني أنت لما بصير تعيد السؤال أكثر مرة، وخاصة الأحداث القريبة. الأحداث البعيدة ما تهمني بصراحة، لأنه هي ذاكرة قديمة مركزة مخزنة بشكل كبير، لكن الشغلات اللي بدي يتعلمها حديثا هي الصعوبة فيها. فأنت لما بتلاحظي، طبعا المريض ما يلاحظ على نفسه، أنت ما ممكن ما تلاحظي على نفسك أنه عندك ميكروفون. غالبا الناس المحيطين فيه، الأهل، يشوفوا أنه في تغيرات عند الوالد، الوالدة، الأخ، whatever. فالتغيرات هي، وخاصة أنه تنعاد، صارت تتكرر أكثر من مرة، وشغلات مألوفة عادية يعني، فبتثير الانتباه عند الأهل. أما النسيان العادي، والله أنا نسيت وين حطيت مفتاحي، نسيت، هاي عادي طبيعي، ما فيها مشكلة هاي.
طب دكتور، عند الطبيب إذا راح الشخص للطبيب كيف يتشخص عادة مرض؟ أزهم تحليل معينة ولا إيش؟
طبعا أهم شيء في التشخيص هو التاريخ المرض. ندخل بالتفاصيل، كيف بدأت الحكاية مع المريض، كيف بدأت. طبعا عادة تبدأ خلسة بشكل خفيف وبتتطور بشكل تدريجي، وبصير المريض مع الوقت معتمد على الآخرين، ما عاد يحسن يساوي المعاملات البنكية، ما عاد يحسن يساوي مثلا حتى الجوال، ما عاد يعرف يرد عليه زي الناس،
ما يسوق سيارة،
ما عاد يحسن. طبعا سوق سيارة بس راح ضاع ممكن. أيوه. أنا في عندي مريض جابوه أهله من أخليص الكامل، تبعد عن هنا تقريبا 200 كيلو متر، ما عرفان كيف يرجع كيف يجي. فهي كمان جدا مهمة. طبعا التشخيص بالنسبة لمرض الزهايمر ديسيز، مثل ما اتفقنا، هو بالقصة السريرية، في فحوصات معينة بنساويها، فحوصات بالكلام، ممكن تكون حسب درجة شدة المرض، يعني إذا كان خفيف منتقل
الأسئلة،
إذا كان مثلا متوسط لشديد منخففها. أنا ممكن يعني تيست بسيط أحيانا ممكن تاخذي فكرة عن المريض. هل أنت مستعد أعمل معك تست خفيف؟
أنا يا دكتور؟
إيه طيب نشوف.
نعمل تست.
يلا مشان.
هذا دكتور التست لكل الناس ممكن ينعمل.
ما هو شرط للكل، بس مشان أنا أعطي فكرة كيف نحن نشوف الذاكرة، الذاكرة والتركيز. طيب. طيب.
توترت.
ممكن تعيدي وراي ثلاث كلمات: تفاحة، كتاب، جمل.
تفاحة، كتاب، جمل.
حسألك عليهم بعد شوية.
أوكي.
طيب ممكن قلي لي أشهر السنة بالترتيب؟
جانيوري، فبراير، مارس، ابريل، ماي، جون، جولاي، سبتمبر، اكتوبر، نوفمبر، ديسمبر.
اوكي انا ما حقول لك صح ولا غلط،
فوت بس حاجة
فوتي واحدة. فوت. طيب واحد. ابدأي من ديسمبر اند جو باك، ارجع
ديسمبر، اكتوبر، نوفمبر، سبتمبر.
ركزي، ديسمبر
بعد ديسمبر.
قبله مش بعد
ديسمبر. أوغست، جولاي، جون، ماي، أبريل، فبراير، جانيوري. إيش فوت؟ حسيت إني فوت حاجة.
ما حقول لك أنا. أوكي. أكيد في. طيب بدي إياك الآن تبدأ بسبعة، بمية.
أوكي.
وتشيلي سبعة وتضلي شيلي سبعة من الرقم اللي يطلع معك لحد ما أقول لك وقفي.
مية تسعة
وتسعة. لا مية ناقص سبعة.
100 ناقص 7 93.
أيوة ونشيل 7 كمان من 93.
دكتور أنا فاشلة في الحساب جدا.
مش
93 92 91.
لا لا لا.
93. ما أعرف أحسب والله دكتور.
طيب في بالفعل في ناس عندهم مشكلة بالحساب وغري سمارت. لا في ناس عندهم مشكلة بالحساب لكن فيري سمارت. أنا ممكن أخفف السؤال، يصير 90 شيلي 3.
87.
أوكي كملي، شيلي 3 من الرقم اللي يطلع معك.
أشيل 3. 74.
74 ولا 84؟
74. احنا كنا في الثمانين، نقصنا من التسعين رحنا للثمانين.
اوكي
84.
طيب
بعدين ننقص 3 حيصير 77.
تمام خلاص ما هو مشكلة. في اذا عندك سؤال ولا شيء تسأليني، مش هالوقت ومنكمل بعدين.
طيب اوكي مخي وقف احس مع الارقام. طيب دكتور، تم التشخيص واكتشفتم انه في الزهايمر عند الشخص، كيف ممكن يتم العلاج؟
أوكي. ممكن قبل ما نكمل بهذا السؤال بس أنا نكمل بالتشخيص. التشخيص فيه فحوصات مثل ما قلنا لك منساويها.
أوكي.
الشيء الثاني في بعض الحالات نضطر أن نساوي بعض الفحوصات مثلا الرنين مغناطيسي للدماغ. في حالات ممكن نبدأ فحوصات دم عادية.
أوكي.
مشان نتأكد أنه ما في نقص فيتامين B12، ما في مشاكل في الغدة الدرقية. أوكي. أو مشاكل في الكلى في الكبد أو أي مشاكل تانية ممكن تساوي هالأعراض هاي. غير كذا في حالات نادرة إذا بدنا نتأكد وخاصة عند الصغار في العمر أقل من 60 سنة بنعمل فحوصات جينية معينة.
نعم.
وطبعا غير الفحوصات الجينية اللي بنساويها في ممكن نساوي في تحليل السائل الدماغ الشوكي، هي عينة من أسفل الظهر بسموها البزل القطني، في بروتينات معينة هي بتكون مرتفعة بالزهايمر. وفي فحص كمان جدا مهم بيساعدنا مشان نفرق عن بعض أنواع الخرف إيش هي الموجودة، بيسموه بيت سكان.
نعم.
نوع من أنواع الأشعة. والميزة فيه عندنا في شيء اسمه صرع الفص الجبهي الصدغي، فهذا غالبا
نوع الصرع
الخرف مو الصرع سوري انا اتكلمت غلط خرف الفص الصدغي الجبهي. عادة المشكلة غالبا في ضمور بالخلايا الدماغ بالفص الجبهي والجانب. سبحان الله في عندنا فص أمامي، في عندنا الجانبي واللي هو الصدغي، وفي عندنا الخلفي القذالي، وفي عندنا الجداري.
أوكي.
ففي أماكن معينة بتنصاب حسب نوع الخرف، فهذا بيعطينا جدا فكرة إيش النوع اللي موجود عند المريض. طبعا هاي الفحوصات كلها بتساعدنا، لكن الأهم هو التاريخ المرضي والفحوصات اللي تكلمنا عليها.
أوكي.
طيب قبل ما ننتقل على العلاج، إيش هن الثلاث كلمات اللي قلت لك يا عم؟
التفاحة والجمل والكتاب.
شايفة الذاكرة عندك ما شاء الله ممتازة.
أوكي.
التركيز شوية بسبب الاسترس من زوجك ممكن أو من حدا تاني.
أكيد أكيد من زوج أكيد من زوجي. أوكي. سو هذه الاختبارات دكتور ممكن تكشف لك إذا الشخص عنده مشكلة في الذاكرة.
طبعا أكيد بتعطيك فكرة عن حتى بتعطيك نوع اللي عنده إيش نوع الخرف اللي موجود.
نعم.
لأن الخرف الفص الجبهي الصدغي هذا الذاكرة عنده ما شاء الله ممتاز شارب ما في بس عنده مشكلة بالسلوك، فممكن يصير عنده اضطرابات انحرافات جنسية، انحرافات بالشهية. أوه. انحرافات بالسلوك، يصير ممكن اعدائي، ممكن يصير، فهي غالبا جينات معينة C9 بيسموه ممكن هذا يساعد فيه. في بعضها بهلوسة بس فقط، في بعض انواع نتيجة ترسب مادة جسم اسمه ليو بادي او شيء، فهي كلها بتساعدنا بالفحوصات هاي مع المريض او التقارير المساوية مع المريض كويشنير بتكون. يعني
دكتور ذكرت في بداية الحلقة أنه الزهايمر واحد من 6 أمراض أو رقم 6 المؤدية للوفاة، هل هذا يعني أنه ما له علاج ولا ممكن يتعالج؟
جدا مهم السؤال بصراحة. أكون صريح معك، ما في علاج بيوقف تطور المرض أو بيمنع من حدوث الزهايمر.
نعم.
لكن في دراسات كثيرة الآن خاصة بعد ما عارفة أنت يعني ناس أشخاص مهمين، عندك ريغان مثلا رئيس أمريكا بعد ما انصاب بالزهايمر، عندك ممثل عمر الشريف مثلا.
نعم.
عندك في ناس كثير فبلشوا يشتغلوا بشكل كبير على الزهايمر أنه هل فينا نحن نوقف من تطوره. وبالفعل حاليا في علاج توافق عليه من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، لكن فقط للحالات الخفيفة وفي اختلاطات له، يعني خاصة النزف الدماغي والمشاكل.
أوه.
لأنه الآلية تبع الزهايمر هو هي ترسب البروتين السام، وفي شيء اسمه تاو أو أنه مثل لويحات الأمايلويد، هي تترسب في أماكن معينة بالدماغ فبتمنع النقل العصبي بين الخلايا وبين النواقل العصبية، فالنواقل العصبية بتتأثر.
نعم.
وخاصة الأستايلكولين كمان بتأثر، فمشان كذا شافوا دواء أنه يحاول يمنعها، لكن في اختلاطات لها. عندنا هنا بالسعودية ما توافق عليه للآن، ما في أي دواء متوافق عليه.
نعم.
لكن بصراحة مش للحالات المتوسطة المتقدمة، في مشاكل منه خاصة النزف الدماغي والأعراض الثانية، لكن لحد الآن الأبحاث موجودة أنه يشوفوا شيء ممكن يأثر على أو يأخر من تطور المرض أو يمنعه. لكن نحن عندنا الآن موجود في عندنا مجموعتين من الأدوية، هي الغاية منها تأخير حدوث أو تأخير تطور المرض.
نعم.
يعني عيش فترة بذاكرة طيبة مع الأهل مع الأقرباء. في عندنا بتشتغل خاصة على الأستايلكولين طبعا، وفي دواء اسمه مثلا ميمانتين، في ما بدنا نذكر أسماء الأدوية. نعم. لكن في أدوية ممكن تأخر. والموضوع الأهم بالعلاج هو الأعراض العصبية النفسية المصاحبة للزهايمر أو للديمنشيا، أنواع الديمنشيا بشكل عام، خاصة إذا عنده صار عدائية، صار عنده هلوسة. نعم. صار عنده اكتئاب، صار عنده
بالآخرين،
شك بالآخرين. فهي في علاجات ممكن نعطيها ونهدي المريض، ويكون حتى للمرافقين أو القائمين على العلاج ممكن يتعامل معه بشكل أفضل.
بعد كل ما سبق دكتور، هل في طرق للوقاية من هذا كله؟ إذا كنت أنا عارف نفسي أكثر عرضة من غيري للإصابة بالزهايمر، مثل أنه يكون عندي جينات وراثية أو أمراض مزمنة أخرى مثل ما حضرتك ذكرت في أول الحلقة، هل في طرق للوقاية؟
طبعا الوقاية مثل ما يقولوا خير من العلاج. نعم. الوقاية جدا مهمة. طبعا طبيعة الغذاء، لما أنت بتكون صحية بغذائك، وخاصة على مثل ما تكلمنا على حمية البحر الأبيض المتوسط، خضار فواكه أسماك.
نعم.
الرياضة، الرياضة جدا جدا مهمة، الحركة، التمارين معينة يساويها، الصحة، النوم كمان نفس الشيء، يكون نوم صحي.
نعم.
يخفف من المنبهات وينتبه على أعراض ممكن تزيد من الزهايمر، خاصة اللي عندهم سكر، اللي عندهم ضغط، اللي عندهم بدانة مفرطة، اللي عندهم
أمراض الغدد،
أمراض الغدد، اللي عندهم أمراض نفسية، هي تتعالج. فهي كلها نحن إذا عالجناها فمنقي من حدوث، على الأقل بحدوثه بفترات متقدمة يعني. فهو للأسف متطور، ما في شيء بوقفه مثل ما تكلم، لكن على الأقل ممكن بدل ما يصير بعد 5 سنين يصير ممكن بعد 20 سنة مثلا يعني.
نعم.
فهي كلها وقائية تعتبر، بس أهم شيء الرياضة والتغذية طبعا، والاهتمام بالعوامل الخطورة الثانية اللي هي الضغط، سكر، أمراض الغدد، الأمور الثانية.
دكتور، بنهاية حلقتنا ونجي للنقطة الأهم يمكن اليوم في كل الحلقة بالنسبة لي أنا، بعد ما يعرف عائلة الشخص أنه أصيب أحدهم بالزهايمر، مثل ما حضرتك تفضلت أنه الموضوع يكون شخص عزيز على الجميع يعني، أو شخص ذو قدر وقيمة في هذا البيت، مؤلم جدا أنك أنت تبدأ تشوفه وهو قاعد يعني يفقد حاجات كان قاعد يعيشها مع عائلته يوم بعد يوم. مقدم الرعاية دكتور، إحنا سهلة من بعيد وإحنا جلسين في كراسينا نقول أنه البر وسهل ولازم وهذا أبوك وهذه أمك والآخرين، لكن أنا عايشت حالات من قرب دكتور وحسيت قديش الموضوع جدا 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 صعب نفسيا وبدنيا، والشخص أكيد حيكون عنده مثلا شغل، أكيد حيكون عنده دراسة، أكيد حيكون عنده عائلة أخرى. إيش أهم النصايح دكتور ممكن تقولها اليوم لمقدم الرعاية اللي جالس يسمعنا اليوم، اللي عنده أم أو أب أو أخ أو أخت أو خال أو عم أو أيا كان يعني في العائلة شخص مصاب بالزهايمر؟
بصراحة المقدم الرعاية يحتاج تحية كبيرة جدا، لأنه
صح.
يقوم في شيء جدا جدا صعب.
صح.
أنت تخيلي مريض مقعد للأسف، تخيلي أنه بدك تحميه مثلا، تخيلي إذا كيف بدك تنظفيه أو تطعميه، كيف بدك تنتبهي عليه إذا بده موضوع النظافة.
صح.
فالموضوع جدا جدا مهم، وللأسف يعني حتى مقدم الرعاية نسبة كبيرة منهم إذا ما انتبهوا بشكل جيد 40% ممكن يصابوا بالاكتئاب.
مقدم الرعاية نفسه.
مقدم الرعاية نفسه.
ليش دكتور؟
لأنه هو دائما مع شخص كان معه يعتبر هو القائد له، هو الملهم له، فكان هو اللي كبره، هو اللي ساواه، هو اللي خلاه يصير زي الناس، ففجأة صار انه ما عاد يساوي شيء
زي الطفل الصغير.
أيوة. لا بالعكس، الطفل الصغير حجمه صغير وممكن تراعيه بسهولة وكذا، فمعاملته جدا صعبة. فأنا دائما أنصح اللي عندهم زي كذا أنه يصير عنده بريك فاصل, يغيب أقل شيء 6 ساعات عن البيت
كل يوم.
كل يوم يغيب 6 ساعات عن البيت, ما
يفصل
عن الشيء اللي عايش فيه, مشان يخفف أو نمنع حدوث الأعراض الاكتئابية والأمور الثانية. الشيء الثاني طبعا واحد صعب, ما يكفي بالنسبة للرعاية.
أنا كمان كذا أشوف دكتور, أحس كيف شخص واحد
مستحيل واحد يكفي, بدك أقل شيء 3 يعني تناوبوا على المريض. إذا بمراحل متقدمة, نحن
نعم.
مراحل متقدمة جدا ما بينام المريض, صراخ على طول,
ودخول الحمام ما يعرف
لا يدخل ولا شيء,
ممكن يفتح الباب ويخرج كمان.
ممكن في حالات كثيرة ممكن يصير يخرج ويصير كمان وقوع متكرر, ما عارف يمشي, حتى بصير عنده المشي بدون هدف على طول وحركات, فعرضة أكثر من غيرهم. فبصراحة أنا نصيحتي لهم أنه يعملوا بريك, وبنفس الوقت يكون في تنظيم يعني بينه وبين أخوانه وخواته مع بعضهم, ومراجعة بشكل مستمر كمان للرعاية الصحية للمشافي. مثلا في بعض الحالات ما صعب يتعاملوا معه في البيت, في أماكن مثل المشافي فيها كمان في الحالات المتقدمة والشديدة, وخاصة إذا صار عنده أعراض ذهانية أو أعراض عصبية نفسية شديدة, فبدأ تضبيط أدوية هاي. والحمد لله نحن عندنا في مستشفى الدكتور سليمان فقيه في مكان في تقريبا 20 سرير للنساء وللرجال, أحيانا ممكن نستقبلهم حتى تضبيط حالتهم, على الأقل ممكن يصير سهل للتعامل معهم في البيت, فهي كمان ممكن تساعدهم.
طبعا أعراض الذهانية دكتور هي أعراض الفصل صام نفسها ولا ايش الاعراض الذهنيه؟
انه يصير شكاك مثل
او يهلوس
الهلوسه البصريه نعم. السمعيه هي نعم. كلها والسلوك العدائي احيانا
نعم.
والرفض جدا مهم. تصور
ما حاكل ما حلبس ما حاكل.
بدك تحممي ما ما ما
صح. انا اشوف كيف
يعني يرفض النظافه, كيف بدك تتعاملي معه؟ فجدا صعب. هو في اماكن في الاحيان ممكن تساعد بمساعده الناس, بس انت تخيلي انه شخص ما عنده حدا يعني, ما فالحياه جدا حتكون صعبه, فالله المستعان.
أي والله الله يقوي الجميع إن شاء الله يا دكتور, ويعينهم على بر أهاليهم ورد الجميل أنا أسميه دائما. دكتور نورت حلقتنا اليوم, شكرا على تواجدك معنا, شكرا على وقتك, يعطيك ألف عافية.
الله يعطيك العافية, وأنا كمان أشكركم جميعا على حسن الاستقبال واللقاء واختيار الأسئلة كمان.
الله يسعدك دكتور, كل الشكر. إذن مسمعينا دكتورنا اليوم بفقرة لصحتك برعاية مستشفى الدكتور سليمان فقيه, دكتور مهدي عبد الرحمن كنجو استشاري مخ وأعصاب واضطرابات معرفية سلوكية ورئيس أقسام العلوم العصبية في مستشفى الدكتور سليمان فقيه. كل شكر لك دكتور, تحياتي لك.
يا هلا مرحبا.